نأتي الآن إلى شرح المسألة الأولى وهي مسألة العلم. قال رحمه الله: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. المراد بالعلم هنا العلم الشرعي، وقد عرف العلم الشرعي بأنه معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وشرح هذا التعريف هو موضوع رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها، لأنها هي الأصول الثلاثة المراد تدريسها. فمعرفة الله تكون بالإيمان به وعبادته وحده لا شريك له والقيام بحقه جل وعلا، وسبيلها التفكر في آيات الله المتلوة وآيات الله الكونية. روى ابن حبان في صحيحه عن طلحة بن خراش أنه حدث عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا قام يركع ركعتي الفجر، وقرأ في الركعة الأولى: قل يا أيها الكافرون، حتى انقضت السورة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عبد عرف ربه. وقرأ في الآخرة: قل هو الله أحد، حتى انقضت السورة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عبد آمن بربه عز وجل. قال طلحة: وأنا أحب أن أقرأ بهاتين السورتين في هاتين الركعتين. قال محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتابه تعظيم قدر الصلاة: من عرف ربه واعترف به أوجبت معرفته وحبه وهيبته ورجاءه وخوفه. والدليل على ذلك أنه لو أعطي الدنيا كلها على أن تكفر به أو تكذب عليه أو تكذب عليه ما فعل. فمن كان هذا حاله فقد حصلت له ثمرات هذه المعرفة. ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بالإيمان به واتباع هديه، ومعرفة دين الإسلام تكون بتعلم العلم الشرعي الذي مبناه على آيات الكتاب العزيز وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهي الأدلة على دين الإسلام. مما ينبغي أن يعرف أن لفظ الإسلام يطلق على معان ثلاثة في نصوص الكتاب والسنة. المعنى الأول: الإسلام الكوني العام، ويراد به خضوع جميع المخلوقات لأمر الله الكوني، كما في قوله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فإنه لا يخرج أحد عن مشيئة الله وقدرته وإرادته. المعنى الثاني: الإسلام الشرعي العام، وهو دين الأنبياء جميعا، ويراد به توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة، كما جاء في آيات كثيرة عن عدد من الأنبياء أنهم من المسلمين، وكما في قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وفي قوله جل وعلا: يحكم بها النبيون الذين أسلموا. فدين الأنبياء واحد وشرائعهم شتى. المعنى الثالث: الإسلام الشرعي الخاص، وهو الشريعة المحكمة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المرادة في قوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قوله بدليله: الدليل هو طريق العلم والمرشد إليه، والأدلة على قسمين على وجه العموم: أدلة سمعية وأدلة عقلية. فالأدلة السمعية هي التي مستندها الثبوت بالنقل الصحيح، وهي أدلة الكتاب والسنة والإجماع. والأدلة العقلية هي التي مستندها العقل والنظر. نأتي الآن إلى مسألة متصلة بمسألة العلم، وهي: ما حكم طلب العلم؟ العلم الشرعي منه فرض عين وفرض كفاية. ففرض العين هو ما يتأدى به الواجب. قال الإمام أحمد: يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. قيل له: مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله، صلاته وصيامه ونحو ذلك. فيجب على العبد أن يتعلم ما يؤدي به الواجب، ويكف به عن المحرم، ويتم به معاملاته على الوجه الذي لا معصية فيه. وما زاد على القدر الواجب من العلوم الشرعية فهو فرض كفاية على الأمة. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: طلب العلم والجهاد فريضة على جماعتهم ويجزئ فيه بعضهم عن بعض. وتلا هذه الآية: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال ابن عبد البر رحمه الله: قد أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في خاصته بنفسه، ومنه ما هو فرض على الكفاية إذا قام به قائم سقط فرضه عن أهل ذلك الموضع. وقد ذكرنا لكم في الدرس السابق بعض فضائل طلب العلم، فمن طلب العلم ليؤدي به ما وجب عليه من العبادات الواجبة فقد أدى الفرض الذي يخصه، ويبقى الفرض العام، فإن قام به من يكفي، وإلا وجب على من وجد في نفسه قدرة وتأهلا للعلم الشرعي أن يطلب العلم لحاجة الناس إليه. وطلب العلم له فضائل عظيمة، ذكرت لكم بعض أدلته في الدرس السابق، ومن هذه الأدلة قول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وحديث معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ولابن القيم كلام جميل نفيس في شرح هذا الحديث، نقلته في قسم التأصيل العلمي، فلعلكم تراجعونه إن تيسر ذلك لكم. ومما ينبغي التأكيد عليه بيان وجوب الإخلاص لله تعالى في طلب العلم، وبيان الوعيد الشديد لمن طلب العلم رياء وسمعة أو لا يريد به إلا ليصيب عرضا من الدنيا. ففي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، ذكر منهم رجلا تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار والعياذ بالله، نعوذ بالله من غضبه وعقابه. وحسن بكم أن تتأملوا هذا الحديث بتمامه في الصحيحين، وقد قرأه أبو هريرة رضي الله عنه على معاوية بن أبي سفيان فبكى بكاء طويلا حتى أشفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال مالك بن دينار: من تعلم العلم للعمل كسره علمه، ومن طلبه لغير العمل زاده فخرا. وقال مطر الوراق: خير العلم ما نفع، وإنما ينفع الله بالعلم من علمه ثم عمل به، ولا ينفع به من علمه ثم تركه. ومما يعين على الإخلاص في طلب العلم أن يطلب العبد العلم للعمل به والاهتداء بهدي الله لينال فضله ورحمته وينجو من عذابه، وأن يعظم هدى الله في قلبه ويفرح بفضل الله ورحمته إذا وجد ما يهتدي به لما ينفعه من خير الدنيا والآخرة فرح به فرحا عظيما وحمد الله وأثنى عليه وشكره وظهرت آثار هذه الفرحة بفضل الله على نفسه، فإن الله عز وجل يحب الشاكرين. فإذا كان هذا حال العبد فإن الله عز وجل يوفقه للعلم النافع ويجعل البركة في علمه. وإن الله لم يحرم على أحد شيئا، وإن الله تعالى لم يحرم على أحد من عباده شيئا إلا عوضه خيرا منه من جهة التشريع. فالمخلصون الذين تركوا طلب ثناء الناس وطلب مدحهم عوضهم الله عز وجل بأن أثنى عليهم في الملأ الأحلى وجعل أهل السماء يحبونه ووضع لهم القبول في الأرض وأين هذا من ذاك؟ ولذلك لا يخسر مع الله أحد اتبع رضوانه. وإذا نازعتك النفس إلى طلب شيء فيه تلذذ لها واستمتاع هو يغضب الله عز وجل، فكن على يقين بأنك إن اتقيت الله عز وجل وتركت ما يغضبه فإن الله يعوضك ما هو خير لك من هذا الأمر الذي فيه معصية وإغضاب لله عز وجل. تلخص مما سبق بيانه أن العلم الشرعي منه فرض عين وفرض كفاية، وأن فضله عظيم، وأن الإخلاص في طلب العلم واجب. ومما ينبغي أيضا ذكره المقاصد الصالحة في طلب العلم. فالإخلاص في طلب العلم يكون بأن يبتغي به وجه الله ليهتدي لمعرفة ما يحبه الله ويرضاه فيعمله، ويعرف ما يبغضه الله فيجتنبه، ويعرف ما يخبر الله به فيؤمن به ويصدقه، ويقصد به رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. فإذا فعل ذلك فقد صلحت نيته في طلب العلم.